أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا بعد أن ذكرنا التمهيد السابق وبينا ما المراد من التعليم والمراد من الاستفتاء، جئنا إلى هذه الصور الثلاث التي ذكرناها. ذكرنا الصورة الأولى وهو أن يكون أحدهما ناظر إلى التعليم والآخر ناظر إلى الاستفتاء، وقلنا أن الفتوى أقوى من التعليم باعتبار غير متصور في الفتوى الاعتماد على المخصص المنفصل. الثاني الذي يكون كلاهما في مرحلة التعليم، فهنا يلاحظ في الترجيح درجة الظهور، ويمكن أن يكون أحدهما دون الآخر. ماذا تختار؟ يقول لعله الذي يكون في العموم أقوى ظهورا من الإطلاق. فنأتي إلى الصورة الثالثة وأيضا هي من المهمات. قال: فيما لو كان كلا الدليلين على مستوى الإفتاء، الأولى فتوائية والثانية فتوائية. نعم، الأولى ألقيت على نحو العموم والثانية ألقيت على نحو الإطلاق، لكن كلهم في مقام الفتوى. يقول: والظاهر، هذا مهم النكتة اللي راح الآن يبينها، أن جهة الإفتاء ذات قدرة كبيرة بحيث لا أهمية بإزائها لكون دلالة أحدهما بالوضع ودلالة الآخر بالإطلاق. يقول: في مقام الفتوى الشيء المهم أن كل ما له خصوصية في مسألة الفتوى لا بد أن يبينه المفتي، أما كون هذا بالعام وهذا بالإطلاق وهذا يؤجل إلى قرينة منفصلة وهذا على نحو التنجيز، فكأنه هذه المقاييس لا تأتي في مقام الفتوى، فستتلاشى قضية العموم والإطلاق باعتبار مقام الفتوى أكثر تأثيراً وأكثر استعداداً وأكثر أهمية في نفس المفتي، ولذلك يركز على قضية الإفتاء. فبناء على ذلك، إذا كان عندنا دليلان وبينهما جامع، فهذا الجامع من جهة العموم هو فتوى، ومن جهة الإطلاق أيضاً هو فتوى، فستتعارض عليه الفتوايان، فلا يدخل في باب الجمع الدلالي، لا ترجيح لأحد مع الآخر، فينتقل البحث لمن؟ إلى التعارض. فهناك في التعارض ماذا نقول؟ الإمام لماذا أفتى هنا وأفتى هنا؟ نبحث عن دواعي الكتمان، فقد نحمل هذا على التقية، نحمل هذا على شيء آخر، أما جمع دلالي هنا ما يمكن الجمع الدلالي. فهذه الصورة تخرج عن مورد الجمع الدلالي وتنتقل إلى باب التعارض، كما سنصنع إن شاء الله في القسم الثاني اللي أيضا راح نذكرينا، إذا كان أحدهما شمولي والآخر يكون بدلي كما هو رأي البعض. أيضا قال: ولذلك يعدان من قبيل المتعارضين فيخرجان عن الجمع الدلالي أصلا، ومن هنا ينبغي التعرف على السبب وراء جعل البيان بصورة لا بشرطية وعدم التقييد، يعني الإطلاق. فلماذا الإمام أطلق؟ فلا بد من ملاحظة أسباب الكتمان ومصححاته، فإن وجدت في العام دون المطلق عمل به تعارض ولم يعمل بالآخر باعتبار مصححات الكتمان مو جمع دلالي، بعد أحدهما تعارض مع الآخر. وبما ذكر يتضح كيفية تطبيق الجمع الاستنباطي بالصور الثلاثة، طبعا الآن اللي ذكرناه، وآثاره التي يتميز بها عن الجمع العرفي العادي الذي ذكرناه ضمن الصور الأربعة السابقة. يقول هنا: فلا حاجة لاستعراض النتائج المتميزة المترتبة على كل واحد من هذين الجمعين في بحث مستقل، مع أنه قد الضرورة تستدعي أن يكون كل منهما في بحث مستقل، خصوصا كثرة التطبيقات. يقول: وسيتضح ذلك أكثر من خلال البحوث اللاحقة. إذن هنا إحنا مطالبين يفترض بتوسيع البحث حول النتائج المترتبة على الجمع الدلالي، الجمع العرفي، والجمع الاستنباطي، يعني تطبيقات الفقهية قد نحتاجها. هسه إذا منا إلى نهاية الدرس، نهاية الكتاب، حصلنا على شيء حصلنا، إذا ما حصلنا يبقى لابد أن نشوف بقية البحوث الفقهية وكيفية تطبيقاتها هنا. إلى هنا انتهينا من الأول. الأول ماذا كان؟ كان إذا ورد عامان أحدهما بالوضع والآخر بالإطلاق، وكان بينهما مجمع، اللي كلامنا كان اكرم الفقراء ولا تكرم فاسقا، فاجتمع في الفقير الفاسق، فهل هو يكرم أو لا يكرم؟ وقلنا ملخص المطلب، قلنا أن الشيخ الأعظم والنائين قدس الله نفسه ذهب إلى أن العام يقدم على المطلق، لأن دلالة العام دلالة تنجيزية، ودلالة المطلق دلالة تعليقية متوقفة على عدم البيان، والعام يصلح أن يكون بيانا. وخالف في ذلك المحقق الخراساني، وقال أن مقدمات الحكمة تتوقف على عدم البيان، مقصود عدم البيان في مقام التخاطب، المقصود من عدم البيان في مقام التخاطب يعني عدم البيان المتصل مو المنفصل. وهنا المطلق أيضا ليس فيه بيان، باعتبار قال لا تكرم فاسقا، فلا نستطيع أن نقدم الأول على الثاني، يعني بلا أن تكون دلالة تعليقية أو دلالة تنجيزية. سيدنا أطال في هذا البحث، وقال حق البحث أن يبحث بطريقة ثانية ليس التعليق والتنجيز، لأن اللفظ إذا أطلق أصبح منجزا على كلا الحالتين، وإنما نبحث عن ما هي كواشف الإطلاق ثبوتا وإثباتا، هذا الذي يجب أن نبحثه، وليس قضية دلالة المطلق تنجيز معلقة ودلالة الوضع هي منجزة على كلام قد تقدم. إلا اللي خرجنا منا الآن على رأي الشريف على أنه صور ثلاثة حصلنا عليها، صورتان باقيات في الجمع الدلالي، وصورة رحلناها إلى باب التعارض اللي كان بينهما فتويين، يعني العام على نحو الفتوى والمطلق أيضا على نحو الفتوى، لا نقدم أحدهما على الآخر. أما إذا كان كلاهما على نحو التعليم فنعم نقدم الوضع على الإطلاق، إذا كان أحدهما تعليم والآخر فتوى، الفتوى تقدم على التعليم. فصورتان بقت داخل سقف الجمع الدلالي، وصورة رحلت إلى التعارض. نأتي الآن إلى الصورة الثانية التي ذكرها الأصحاب في قضية الجمع الدلالي. عندنا بعد أكثر من صورة، يعني جينا التخصيص والنسخ إن شاء الله تعالى، والآن العام والمطلق، الآن عندنا الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي. حقيقة هذه أيضا من المسائل المهمة التي تكلم فيها الأصحاب واعترض عليهم من اعترض وبينوا. نأتي الآن إلى المثال حتى يتضح مورد النزاع، وأيهما نقدم وأيهما نؤخر. سنأخذ مثلا لكلا الأمرين، يعني مثال للإطلاق الشمولي ومثال للإطلاق البدلي. ما هو التعريف للإطلاق الشمولي؟ وما هو التعريف للإطلاق البدلي؟ معنى الإطلاق الشمولي، نحن نريد من الشمول هو عدم استثناء أي فرد من أفراد الطبيعة، لا نستثني أحدا، وإنما هذا الحكم لابد أن يسري على كل أفراد الأفراد الموجودة للطبيعة والمقدرة الوجود. احنا نعبر عن الشمول، معنى الشمول معنى الاستيعاب هو هذا. فإذا استثنينا أي أحد بالنتيجة لا يكون شمول. فمعنى الشمول لابد أن يكون هو تمام الاستغراق. مثلا إذا نقول الآن اكرم الفقراء مو على نحو العموم، هاي الألف ولا مو على نحو العموم، على نحو الإطلاق حتى لا يكون من الصورة الأولى. فمعنى ذلك أنا أريد أن يكرم أي فرد من أفراد هذه الطبيعة، هذا معنى الشمول. إذا قلت في كلام آخر لا تكرم فاسقا، وأردت من ذلك على نحو البدل أو أعكس، بمعنى إني أريد من الأمر صرف الوجود، ما أريد كل الطبيعة تتحقق بأفراد. فمن أقول مثلا اكرم فقيرا، أعكس المثال، أقول اكرم فقيرا، فأنا لا أريد استيعاب جميع أفراد هذه الطبيعة، وإنما يتحقق الإكرام بفرد من أفراد الطبيعة، بأنني أريد منك في مقام اكرم فقيرا تحقق الطبيعة على نحو صرف الوجود. وجدت هذه الطبيعة أو لا؟ تقول وجدت، والدليل أكرمت فقيرا. فأنا قد امتثلت ما تقول، فأنا لا أريد جميع الأفراد، أريد هذه الطبيعة. شو ترتب؟ ما معنى البدل؟ البدل إذا أنا عندي 100 فقير، فمن حقي أن أختار أي فقير من هؤلاء الفقراء وأنا أكرمه. فإذا أكرمت الأول أديت المأمور به، إذا أكرمت الثاني دون الأول أديت المأمور به، إذا الثالث دون الأول والثاني أديت المأمور به، فكل منهم سيكون بدلا عن الآخر في تحصيل الطبيعة. فإذا أنا مخير في تطبيق الفقير على أي واحد من هؤلاء 100. المولى ماذا قال لي؟ قال لي اكرم فقيرا. ماذا يريد مني؟ يريد مني صرف الوجود، أي فقير من الفقراء حققه. فإذا أكرمت فقيرا وهو زيد أقول امتثلت. فلذلك يقول الامتثال حاصل والانطباق يكون قهري. هذا أي نوع من الطبيعة بدلية. وتارة يقول لي لا تكرم فاسقا، هنا لا يريد مني إلا إعدام هذه الطبيعة. لا يجوز لك أن تكرم أي فاسق من الفسق، فهنا يريد مني إعدام هذه الطبيعة خارجا الإكرام يعني. فإذا أنا أكرمت فاسقا لم أمتثل، فهذا نعبر عنه الإطلاق الشمولي. فمعنى لا تكرم فاسقا يعني أي نحو من أنحاء الفاسق لا يحق لك أن تكرمه، فهنا يريد مني إعدام هذه الطبيعة خارجا عن طريق الإكرام، لا يحق لك أن تكرم. فعملية إعطاء مال لفاسق إذا أعطيت أنا ما أعدمت الإكرام، لا يريد منك أن تعدم الإكرام. فإذا اتفق أن هذا الفاسق كان فقيرا، هذا سؤال، فهذا يكرم لكون اكرم فقيرا او لا يكرم لانه فاسق؟ يختلف عن الاول؟ نعم يختلف. فماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قالوا ان الإطلاق البدلي غير منحصر في الفرد المنهي عنه. لماذا؟ لأن أنت عندك 100 فقير مثلا، عندك 1000 فقير، فأي فقير تكرمه تحقق الامتثال. فالفقير الفاسق لا يكون هو محط الإكرام، لأن الشمول، لأن الإطلاق الشمولي يريد منك إعدام جميع أفراد الطبيعة. فإذا كان هناك فقير فاسق لابد أن لا تكرمه، لأن إذا أكرمت الإطلاق الشمولي سينخرم. وأنت عندك فسحة، لأن أنت عندك 1000 فقير، فلا تذهب إلى الفقير الفاسق، سيتصادم مع الشمول، بينما أنت عندك 1000 عندك بدل عن هذا الفاسق، فاذهب إلى فقير لا يتصادم مع الإطلاق الشمولي. هذا فائدة البدل، فاذهب إلى فقير عادل فيصدق عليه، اكرم فقير تحقق في الفقير العادل، ويصدق عليك أنت أعدمت طبيعة الفاسق حتى عند الفقير. فنجمع بينهما بتقديم الإطلاق الشمولي على ماذا؟ على الإطلاق البدلي. فإذا كان عندنا إطلاق بدلي وكان عندنا إطلاق شمولي، فنقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. شوي هاي العبارة هي قد تكون سهلة لكن بها واي كلام. الآن الطريقة هكذا قال الشيخ النائيني، ولعله الشيخ الأعظم. النكتة وين النكتة؟ النكتة أنه الإطلاق الشمولي يريد إعدام الطبيعة كلها. ما أسمح لك تكرم واحد من الفسقة، هذا معنى الشمول. وبالنتيجة الثانية الإكرام البدلي، الإطلاق البدلي لا يريد منك جميع أفراد الطبيعة، يريد منك فقط صرف الوجود. فصرف الوجود يتحقق بأي فرد من الأفراد، فأنت لا تأتي إلى الفرد الذي هو يكون مصداق المن إلى الإطلاق الشمولي، وتقول هذا الفرد أيضا يمكن أن يكرم، فأنا لا أعلم هذا يكرم أو لا يكرم، فيتعارض، فإما نحل بجمع أو نرحل إلى التعارض. الشيخ الأعظم والشيخ النائني قال نحل هذا، نقدر نجمع بيناتهم، نكرم الفقير الذي لا يتصادم مع الشمول. هذا فائدة البدلي، أنت من حقك أن تضع إكرامك في أي فقير من الفقراء، فلا تصادم ويا الإكرام ويا الشمول. فإذا الشمول يتقدم، فإذا عندي فقير فاسق ما تكرمه، هذا مع التقدم، لأن إذا أكرمت معناتها الطبيعة تحققت بواحد، هو يريد إعدام الطبيعة، وبالنتيجة إلى الثاني هو يريد منك صرف الوجود، فصرف الوجود يتحقق ضمن هؤلاء 1000، أي واحد منهم يحققه. فلماذا نأتي إلى الفقير الفاسق؟ نذهب إلى فقير عادل نكرمه، هم نحقق هذا ونحقق هذا، فيتقدم. فش يصير عندي؟ الفقير الفاسق لا يكرم، فيتقدم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. معنى الإطلاق البدلي هو هذا، يعني الفقير الفاسق فنقدم الإطلاق الشمولي يكون هذا مشمول، والفقير غير الفاسق روح انكرمه، فنجمع بينهما بتغير المصاديق. هل هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ هذا مهم، هذا الكلام تام أو ليس بتام؟ كلام طويل، كل من الأجلاء ذكر رأيه في هذه الطريقة في الإكرام. سحنا بعد أن تبين لنا ذلك ما معنى الشمول وما معنى البدل، نأتي إلى اختيار سيدنا. راح أيضا المطلب يدخل به بشيء آخر موجود في كلمات البعض لكن ليست بهذه الطريقة. بس قد نحتاج إلى توضيحات أكثر مع العبارة. يقول الأمر الثاني من المرجحات الدلالية كما قالوا: ما لو تعارض إطلاقان نعم بنحو العموم من وجه. نفس كلامنا أيضا ذاك الأول كان عموم من وجه يعني العام والمطلق. هنا الفارق لكن الإطلاق في أحدهما شمولي والإطلاق في الآخر بدلي. بس تجي أمثلته. سؤال: فهل يقدم الإطلاق الشمولي على البدلي كما نسب ذلك للشيخ رضوان الله تعالى عليه وقواه المحقق النائيني قدس سره؟ بس تعبيره كما نسب للشيخ مع أن الفرائض موجودة، فيفترض الراجع الفرائض يشوف عبارته واضحة، فإذا عبارته واضحة يقول لا مو نسب للشيخ، فعلا الشيخ قال بالفرائض هكذا، وإذا عبارة مو واضحة قد نسبوها إلى في مجلس الدرس أو شيء آخر، وقد الراجع كلامه. هذا أول. فإذا كان كذلك يعني نقدم الإطلاق الشمولي وعليه بناء على هذا الرأي سيدخل المجمع في الإطلاق الشمولي. يعني ماذا في مثال لا تكرم فاسقا من كرمه، وتقيد أو نقيد الإطلاق البدلي بغير المجمع، مو الفقير الفاسق فبدنا لا فقير عادل، فنجمع بين هذا وهذا. هذا نقطة رأس سطر بناء على هذا الرأي رأي الشيخ. أو يتعارض الإطلاقان لا نقدم الشمولي على البدلي، لا يتعارض الإطلاقان ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإذا تعارضا تساقطا. إذا تساقطا إما نرحلهن إلى التعارض أو ماذا نقول؟ نحكم بما هي وظيفتنا بعد التساقط، كما ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية هكذا قال، قال لا لا نقدم الشمول على البدلي. وبعض من تبعه وافق أيضا الشيخ، مثاله كما لو قال صلي، هذا المثال بدلي أو شمولي؟ هذا المثال بدلي. ليش بدلي؟ يعني أنت في أي مكان من الأمكنة تقدر تأتي بالصلاة، أنت مخير بإيجاد الأفراد الطولية والعرضية في وقت الصلاة. بإمكانك أن كل آنات كم الصلاة مثلا 4 دقائق من الزوال إلى المغرب، كم 4 دقائق أدنى، فأنت مخير تضعها في الأولى في الثانية في الثالثة في الأخيرة. وكم مراتب عرضية عندنا في هذا المكان في هذا البيت في هذا المسجد في العتبة في الحضرة أي مكان أيضا أنت مخير. فهذا عبارة عن إطلاق بدلي، بينما لا تغصب هذا شمولي، لا يقبل أن تحدث طبيعة الغصب. فإذا أردت أن تصلي في مورد الغصب فهل تصلي وتغصب أو لا تغصب وتترك الصلاة؟ فيتقدم الإطلاق الشمولي لا تغصب يتقدم على الصلاة، اذهب إلى أن تأتي بالصلاة في فرد آخر. هذا المثال سيناقش أصل المثال وما لنا علاقة. ثاني قال: أكرم عالما أكرم فقيرا على نحو ماذا؟ البدل. أريد منك أن تحدث إكراما لهذه الطبيعة، والطبيعة تتحقق بفرد منها على نحو ماذا؟ صرف الوجود. فأي فقير من الفقراء أنت من حقك أن تكرمه. ثم جاء بعد ذلك وقال لا تكرم الفاسق، فلا يريد منك إكرام أي فاسق. فإذا اتفق أن هذا الفقير الذي أردت أن أكرمه تبين هو فاسق، فأكرمه أو لا أكرمه؟ قالوا أن الفقير فيه مراتب متعددة، أفراد طولية عرضية كثيرة من الفقير، هناك ألف فقير. اذهب وإكرم فقيرا لا يتعارض مع العموم الشمولي، فيتقدم العموم الشمولي على البدلي. فإذا كان فقيرا وفاسق لا تكرمه، هذا معنى التقدم، لا يحق لك أن تكرم الفاسق وإن كان فقيرا، والفقير إلى أفراد أخرى موجودة روح أكرمه. هكذا قالوا. بس النكتة تجي، هم هكذا بيّنوا. قال الطرف المقابل يعني الكفاية، قال لا يقدم حيث يتعارضان في مورد الاجتماع. الكفاية قال لا، لماذا نقدم الشمولي على البدلي وإن كان البدلي له أفراد طولية؟ احنا نتحدث مو عن الأفراد، نتحدث عن الطبيعة. فأني أريد الآن أكرم الفقير الفاسق، عقلا يجوز أو ما يجوز؟ يجوز، هذا فقير فقير، كون فاسق شيء آخر. فأني أمتثل إذا صدقت عليه، أمتثل. والفاسق يقول لا تكرم، فإذا صدقت عليه ما أمتثل، ما أمتثل. فصاحب الكفاية يقول يتعارضا، صاحب الكفاية يقول يتعارضا. طبعا هذا المثال صلي ولا تغصب بناء على قضية تقدمت في يعني في الجزء الأول في الكفاية، وهو اجتماع الأمر والنهي في واحد. إذا تذكرون هذا المبحث، بناء على عدم الاجتماع ماكو مشكلة، كلامنا بناء على الاجتماع، لأن الفقير الفاسق مجتمعات، هذا المثال، بس مو لأن اجتماع في واحد، لا هو هذا ممكن يكون مصداق للفقير ومصداق للفاسق، ماكو مانع، عنوانان على عنوان واحد. بينما في قضية اجتماع الأمر والنهي في واحد، إذا قلنا لا يجتمعان ما عندنا مشكلة، كلامنا إذا قلنا يجتمعان فهذا نفس الفعل، فعل الصلاة يكون مصداقا للصلاة ومصداقا للغصب، فالمثال يصح. أما إذا قلنا لا فالمثال لا يصح، بل لعل حتى على الثاني المثال لا يصح، فننتظر. على كل حال هذه فكرة الشيخ والنائني، وهذه فكرة الشيخ الآخر، أو بالأحرى رأيهم، وفكرتهم لحد الآن ما بينت، وإنما هذا رأيه وهذا رأيه. خلي نتضح المسألة أكثر. يقول ولأجل توضيح أدلة الأقوال أكثر علينا التمهيد بذكر مقدمة، وهذه المقدمة مهمة جدا. بس مقدمة ومقدمة هذا أظن بالحاشية مر عليكم. ما هو المراد من هذه المقدمة؟ المقدمة هو أن نسلط الضوء عليها. على ماذا؟ على أدلة الأقوال، منشأ كل قول دليل، حتى يتضح لنا وبإمكاننا أن نقول لا الحق مع فلان أو الحق مع فلان. هذا الكلام أنه في مورد الإطلاق البدلي، حيث يكون المأمور به هو صرف الوجود. احنا عندنا صرف الوجود وعندنا مطلق الوجود. صرف الوجود على نحو الموجب الجزئي، مطلق الوجود على نحو السالب الكلي او الموجب الكلي. يعني لا يريد منك اكرام اي فاسق، هذا مو صرف الوجود، لا هذا مطلق الوجود. لا يريد هذه الطبيعة ان تكرم اصلا، بينما الفقير ما يريد منك استغراق جميع الفقراء، يريد منك حقق لي صرف الوجود. هذا حقق لي صرف الوجود تمثيلا بالقضايا الشرعية من قبيل رد السلام. الآن ما شاء الله فد 50 نفر عندنا، سلام عليكم واحد. الشارع ماذا قال؟ قال أريد منكم صرف الوجود، أنا تحققون الجواب. هسه الجواب في واحد في عشرة، المهم أريد الجواب يحصل على نحو صرف الوجود. أكرم فقيرا أريد منك صرف الوجود. هاي طبيعة الفقير، من أسألك تقول أنا أكرمت فقيرا، حققت هذه الطبيعة. هذا البدل، لماذا أسميناه بدل؟ سيأتي. قال ويحصل الغرض هذا بالإتيان بأي فرد من الأفراد وأي حصة من حصص المأمور به. هذا مقام التطبيق، يحصل الغرض بهذا أو بهذا أو بهذا أو بهذا. السؤال المهم هذا عندنا، فهل لجواز الإتيان بأي حصة من الحصص دخل في اللاب شرطية والإطلاق الثبوتي أم لا؟ وين السؤال؟ هذا مهم منا، راح سنبدأ. ما المراد من هاي العبارة؟ الآن أنت تقول الإطلاق البدلي، معنى الإطلاق البدلي أن أحقق لك، أنت الآمرني أن أحقق لك صرف الوجود. في مقام الثبوت بالواقع أنت ماذا تريد مني؟ شو التفسير؟ أنت تريد مني أن أحقق لك فرد من أفراد الطبيعة. السؤال، هل أنت ثبوتا قيدت هذا الفرد بقيد أو لا؟ إذا أنت قلت أنا لم أقيد هذا الفرد بقيد، ففي مقام الواقع والثبوت هو مطلق، هو لا بشرط القسمي. معنى المطلق أن هذا الفقير لم يقيد بأي قيد، فمن أين جئت لي بقيد أن لا يكون فاسقا؟ من أين جئت بهذا القيد؟ أنت في مقام الثبوت تريد مني صرف الوجود، قلت لي أكرم فقيرا، فأنا أتي في مقام الثبوت الإرادة، إرادتي واقعا تريد مني أن أكرم فقيرا من الفقراء ثبوتا، هل قيدت الفقير أم لم تقيد؟ إذا قلت في مقام الثبوت أنا لم أقيد، فسأسأل أقول إذن من أين قيدت الفقير بأن لا يكون فاسقا؟ تقول أنا قيدت من الخطاب الثاني، ذاك إثباتي، كلامنا في الثبوت. أو لا، في مقام الثبوت ما مطلق، وإنما هو عبارة عن طبيعة فقط، فقير فقط، فيمكن أن أقيده في عبارة أخرى. احنا فعلا الآن باقين في مرحلة الثبوت، فهل هذا مقيد واقعا أو ما مقيد؟ عندما نسأل نقول واقعا ما مقيد. لماذا؟ لأن نتكلم عن أفراد الطبيعة، القيد يحتاج إلى شيء آخر، لأن الإطلاق ما يقيد. التفت، الإطلاق يرفض القيد، ما مقيدي. الإطلاق هو مو قيود، الإطلاق هو عدم القيد، على النزاع الذي تقدم، هل هو عبارة عن وجوديين أو عبارة عن عدم ملكة؟ في الثبوت نتكلم، إذا تتذكر السيد خوي كان يقول أن الإطلاق في الثبوت هو عبارة عن أمر وجودي، عبارة عن رفض القيود، كان يقول مو في مقام الإثبات، في مقام الثبوت. الآن هذا السؤال له دخل بما سيترتب عليه من ثمرة، يمكن أن نقيد أو لا يمكن أن نقيد. يقول وتوضيحه أن الجواز في مورد الإطلاق البدء، أي جواز؟ يقول أي جواز الإتيان بأية حصة. هذا الجواز يستعمل في معنيين، شوي ننتبه لأن المعنيين مهمات، لكن أعتقد الوقت شارف على الانتهاء. مهم، خلينا نأخذ المقدار اللي نقدر من عنده. الجواز الأول هو الجواز الوضعي، يعني ما متدخل به لا شارع ولا غير شارع، بحسب الوضع، بمعنى أنه في انطباق الطبيعي على كل حصة من الحصص، انطباق الطبيعي يكفي الإتيان بأي واحد منها في تحصيل الغرض على نحو يسقط المأمور أو يسقط المأمور به بالامتثال. وهذا هو مقتضى قاعدة أن الإجزاء عقلي والانطباق قهري. تذكرون أكو مبحث بحثوه في الأصول سموه الامتثال بعد الامتثال. نتذكر سوية ما معنى الامتثال بعد الامتثال. مثلا هاي تواجه المشكلة، إنسان صلى، دخل وقت صلاة الظهر وأذن المؤذن والزوال فهو صلى. لماذا صلى؟ التفت لأنه مأمور بالصلاة، فالشرع قاله صلي. فعندما صلى امتثل الواجب، امتثل الأمر. الآن هل يحق له أن يصلي ثانية؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذه الصلاة الثانية أين الأمر بها؟ أين الأمر؟ تقول أمر صلي، نقول أمر صلي قد انتهى بامتثالك. الامتثال هذا، الامتثال كان عقليا، الإجزاء يعني الامتثال كان عقليا، فهذا قد أجزأ عن الأمر. فإذا أن تريد أن تصلي مرة ثانية أين الأمر للصلاة؟ فكان عندهم كلام، هل يجوز الامتثال بعد الامتثال أو لا؟ بس كلام هناك، احنا ما نتكلم عن الاحتياط، واحد يصلي لأنه الله يختار أحبهما، هاي بالدليل، نجيب القاعدة الأولية. فقالوا لا يمكن، فلذلك قال الإجزاء عقلي والانطباق قهري، انطبق الأمر على المأمور به، هاي الصلاة هي هاي اللي الله كان يريد، انتهت. هذا شنو عبر عنه؟ عبر عنه الإجزاء أو الجواز، تعبيرنا الجواز بحسب الوضع. فالإتيان بأي فرد من أفراد الماهية كاف في انطباقها عليه الماهية، وفي حصول الغرض وسقوط المأمور به بامتثاله، كل هذه الأمور ستتم. فالماهية المأمور بها تنطبق على الفرد المأتي به. يقول وهذا مما لا كلام فيه. فالجواز الوضعي هذا مهمة، مقوم المن لله بشرط يعني الإطلاق، مقوم إليه، يعني معنى الإطلاق هو هذا، بإمكانك أن تأتي بأي فرد من الأفراد. واضح وجه التقويم؟ مقوم إلى الجواز الوضعي، لأن بإمكانك أن تأتي بأي فرد حتى تحقق الطبيعة، وإلا إذا ما مقوم فلا معنى لله بشرطية بدونه، بدون هذا الجواز الوضعي. مثلا فلو قال المولى اكرم عالما، اكرم فقيرا، وأكرم المأمور، التفت مهمة، الفقير الفاسق، فقير موجود بالفاسق أو ما موجود؟ موجود. انطبق الجواز الوضعي عليها أم لم ينطبق؟
انطبق.
فلو أكرم المأمور الفقير الفاسق، فإذا لم يكن مجزئا فهذا معناه أنه يجب إكرام العالم العادل. إذا أكرمنا العالم العادل أو الفقير العادل تنتفي الله بشرطية. إذن أين الإطلاق؟ يعني ما هو المسوغ إلى أن لا تجوز لي أن أكون قد امتثلت إذا أكرمت فقيرا فاسقا؟ هذا فقير أو ليس فقير؟ فقير. إذن أنا امتثلت. بالجواز الوضعي نتكلم، بالجواز الوضعي هذا فقير أو ليس فقير؟ فخلص إذا كان فقير أنا جئت بالفقير، امتثلت بالفقير. فإذا منعتني قيدتني إذن ما عندي إطلاق. هذا هو المهم. هذا يا جواز، الجواز الوضعي. مقصودنا الجواز الوضعي نريد منه بالوضع أو نريد منه بماذا؟ بالصحة. وضع تكليف صحيح أو مو صحيح الآن؟ صحيح. ما الواضح؟ هذا الصح يعني تم أو فسد؟ لا تم. صح أو فسد؟ قطعا صحيح، قطعا صحيح. لا يمكن أن نقول هذا الإكرام فاسد، فما يمكن. لا نتكلم عن الحرمة، نتكلم عن الصحة والفساد. هل حققت هذا صحيح ما فعلت؟ يقول نعم صحيح. فالفقير الفاسد الفاسق يحقق الامتثال، وهذا جواز بحسب الوضع صحيح. عندنا جواز آخر وهو الجواز التكليفي، يؤثر على اللا بشرطية أو لا يؤثر على اللا بشرطية. هذا يثير إن شاء الله تعالى. الحمد لله.